إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد انتهينا من قراءة هديه صلى الله عليه وسلم في الصدقة، وختم ابن القيم رحمه الله هذا الباب بذكر فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجود والكرم والسخاء والبذل والعطاء والإيثار، إيثار الغير على نفسه. وقال: من أجل ذلك كان عليه الصلاة والسلام أشرح الخلق صدرا. فالجود والكرم والبذل والعطاء والسخاء من أسباب انشراح الصدر، وانشراح الصدر ضد ضيقه، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وضيق الصدر يعترض كل إنسان إذا وجدت أسبابه، ومنه قول موسى عليه السلام كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى حين أرسله إلى فرعون، قال: إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري بتكذيبهم. فتكذيب الصادق من أسباب ضيق صدره. كذلك قال الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مما يقولون، ساحر شاعر كذاب مجنون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مما يقولون. فضيق الصدر له أسباب، وانشراح الصدر لها أسباب. إذا شعرت بضيق في صدرك، كيف تخرج من هذا الضيق إلى السعة؟ كيف تخرج من هذا الضيق إلى السعة؟ ما هي الأسباب التي تتعاطاها حتى يشرح الله صدرك ويذهب همك وغمك ويبدلك فرحا وسرورا؟ قال ابن القيم رحمه الله: فصل في أسباب شرح الصدر وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم. قد أشار أن من أسباب انشراح صدره عليه الصلاة والسلام الجود والكرم، هذا سبب من الأسباب. ثم ابن القيم يقول إن انشراح الصدر له أسباب كثيرة كلها قد اجتمعت في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان أشرح الخلق صدرا. يقول: فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد. أعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، أن تعتقد أنه لا إله إلا الله، وأن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا. قال: وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. على قدر حظك من التوحيد يكون حظك من انشراح الصدر. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. فالسبب الأول من أسباب شرح الصدر التوحيد، والسبب الثاني النور الذي يقذفه الله في قلب العبد، وهو نور الإيمان، وهو نور الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ثم قال في آخر آيات: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذا نور الإيمان في قلب العبد المؤمن. فهذا النور الذي يقذفه الله في قلب عبده المؤمن يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب. فإذا فقد هذا النور من قلب العبد، نور الإيمان، ضاق الصدر وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه والعياذ بالله. يبقى التوحيد والإيمان. ومن أسباب انشراح الصدر العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. قال: ما هو هذا العلم الذي يشرح الصدر ويوسعه؟ قال: وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، علم الكتاب والسنة. فهذا العلم هو العلم النافع، وأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. فعليك أن تجتهد في تحصيل هذا العلم وأن تستزيد منه، فإن الله تبارك وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالزيادة من العلم، بالاستزادة منه. قال له: وقل رب زدني علما. فعلى قدر حظك من علم قال الله قال رسوله يكون انشراح صدرك. ومنها الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، الرجوع إليه سبحانه وتعالى بكل ما يحب من التوحيد وسائر الطاعات. الإنابة إلى الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إليه سبحانه وتعالى، استغفروه وتوبوا إليه، اجتهدوا في طاعته. الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، الإنابة إليه سبحانه ومحبته بكل القلب والإقبال عليه سبحانه وتعالى والتنعم بعبادته فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، فالعبادة لها روحانية ولها لذة ولها نعيم، لابد أن تحرص على الحصول على لذة العبادة وحلاوتها ونعيمها، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، من الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته، حتى إنه ليقول أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذن في عيش طيب. هكذا كان يقول بعض الصالحين من السلف، يقول: إنه لتمر بالقلب أحوال أقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي نعيم. تنعم بعبادة الله، تمتع بلذة مناجاة الله سبحانه وتعالى. قال: وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب لا يعرفه إلا من له حس به، يعني لذة العبادة ونعيمها والتنعم بها، هذا شيء لا يعرفه إلا من ذاقه، فمن ذاق عرف، وأما المحروم فمهما حدثته عن حلاوة العبادة ولذة المناجاة ونعيم القرب من الله لا يشعر بذلك، من ذاق عرف. وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب لا يعرفه إلا من له حس به، وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن، فرؤيتهم قذى عينه ومخالطتهم حمى روحه. من أحب الله سبحانه وتعالى وأناب إليه وأقبل على طاعته وتنعم بعبادته فهو أشرح الناس صدرا، لا يضيق صدره إلا عندما يرى المحرومين من ذلك، البطالين السبهللة الذين هم لا في عمل الدنيا ولا في عمل آخرة. ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه. يبقى من أعظم أسباب انشراح الصدر الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته، والعكس من أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه. فإن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه، ولا أكسف بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا، فهما محبتان، محبة هي جنة الدنيا ومحبة هي عذاب الروح. خلي بالك، هما محبتان، محبة تسعدك ومحبة تشقيك، أما التي تسعدك فهي محبة الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمحبة التي تشقيك في الدنيا قبل الآخرة هي محبة غير الله ورسوله. ولذلك توعد الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهما محبتان، محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها، بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده بكل القلب وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه عز وجل. ومحبة غيره سبحانه وتعالى هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، نعوذ بالله من ذلك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك. ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكر الله عز وجل على كل حال وفي كل موطن، فالله تبارك وتعالى قد أمرنا بكثرة ذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما فرض الله فريضة إلا وجعل لها حدا معلوما وعذر أهل العذر فيها إلا الذكر، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل له حدا معلوما ولم يعذر أحدا في تركه. إيه اللي يمنعك من ذكر الله؟ ما فيش، لسانك ما بيتعبش من كثرة الذكر، قلبك تذكر الله في نفسك، فيش تعب ولا مرض ولا شقاء. فأعضاء الذكر القلب واللسان لا يصيب نصب ولا وصب ولا تعب من كثرة الذكر، فأنت مالكش عذر. أنت في الصلاة ممكن ما تقدرش تصلي وأنت واقف، صلي قاعدا. ممكن ما تقدرش تصلي وأنت قاعد، صلي على جنب. لكن الذكر ما الذي يحملك على تركه؟ اذكروا الله ذكرا كثيرا، قياما وقعودا وعلى جنوبكم، على فرشكم وفي طلقكم وفي أسواقكم، بل عند لقاء العدو. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله عز وجل على كل حال وفي كل موطن من أسباب شرح الصدر. وابن القيم رحمه الله تعالى قد أطال في ذكر فوائد الذكر في كتابه الكلم الطيب، أطال في ذكر فوائد الذكر. ولقد كان من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبيبه معاذ بن جبل، كما قال معاذ: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا معاذ، والله إني لأحبك. يعني اسمع بقى الكلام اللي هقوله لك، أنا بحبك فحدلك على الخير: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن أسباب شرح الصدر الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. النبي عليه الصلاة والسلام سئل أن أحب الناس إلى الله، قال: أنفعهم للناس. الإسلام أمرنا بأن ننفع الناس عموم الناس، أن ننفع الناس. فعلى قدر بذلك جهدك في نفع الناس يكون انشراح صدرك، تنفعهم بعلمك، تنفعهم بمالك، تنفعهم بجاهك، تنفعهم ببدنك. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. فكلما اجتهدت في الإحسان إلى الخلق كلما شرح الله صدرك وأذهب همك وغمك. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، وعلى العكس البخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه. فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. ومن أسباب شرح الصدر الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متبع أو متسع القلب ومتسع القلب، والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيمي. وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله سبحانه، غافل عن ذكره، جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه، متعلق القلب بغيره. وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبل رياضا وجنة، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا. يبقى المؤمن في الدنيا في جنة في نعيم عبادة الله عز وجل، وكذلك يكون في نعيم في القبر، ثم في النعيم الأكبر في جنات النعيم بعد البعث. والغير المؤمن على عكس ذلك، في جحيم في الدنيا وجحيم في القبر وجحيم إذا بعث الناس يوم القيامة. ومنها بل من أعظمها، من أعظم أسباب انشراح الصدر، إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البرء. الله تبارك وتعالى قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالنفس البشرية فيها صفات مذمومة كثيرة جدا، وأخلاق دنيئة كثيرة جدا، وفيها عكس ذلك. ومن أراد النجاة فعليه أن يجتهد على التخلي عن الصفات المذمومة والتحلي بضدها من الصفات الممدوحة. فالجبان هذه صفة قبيحة، عليه أن يجاهد نفسه على التخلي عنها ليصير شجاعا. البخيل صفة مذمومة، عليه أن يتخلى عنها ليصير كريما جوادا. وهكذا على الإنسان أن يخرج دغل قلبه من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البر. والله تبارك وتعالى قد أرشدنا إلى أسباب التخلي عن هذه الصفات المذمومة. كيف يتخلص الإنسان من الصفات المذمومة والأخلاق الدنيئة التي فيه؟ قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فهذه أخلاق دنيئة في الإنسان. ثم أرشد الله تبارك وتعالى إلى أسباب ووسائل وطرق التخلي عنها والتحلي ضدها، فقال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم إلى آخر الآيات. فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظى من انشراح صدره بطائل. يبقى عشان تتناول أسباب انشراح الصدر، قبل أن تتناولها لابد أن تطهر القلب أولا، لابد أن تطهر القلب أولا من ضدها، فتتخلى ثم تتحلى، فحينئذ يحصل لك المقصود. لكن القلب مليء بالدغل والصفات المذمومة تضع فيه أسباب انشراح الصدر لا تؤتي ثمارها. ليه؟ لأن القلب مليء بضدها، القلب مليء بضدها. فإذا شعرت بضيق الصدر وأردت أن يشرح صدرك قبل أن تتناول أسباب شرح الصدر، لابد أن تجتنب أسباب ضيق الصدر. قبل أن تأخذ بأسباب شرح الصدر لابد أن تجتنب أولا أسباب إيه؟ أسباب ضيق الصدر. ومن أسباب شرح الصدر ترك الفضول، ترك الفضول، فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم. ما تقلبش نظرك دائما فيما لا ينفعك، ما تتكلمش فيما لا يعنيك، ما تسمحش ما لا ينفعك، لا تخالط من لا ينفعك، من لا تنفعك مخالطته، لا تسرف في الأكل ولا تنم كثيرا. فترك فضول هذه الأشياء، ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم من أسباب انشراح الصدر. فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما وهموما في القلب تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها، بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها. فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم. في النظر إلى ما لا ينفعك النظر إليه بل يضرك، الكلام بما لا ينفعك، الاستماع إلى ما لا ينفعك، مخالطة من لا تنفعك مخالطته. ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، وما أنكد عيشه، وما أسوأ حاله، وما أشد حصر قلبه. ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم، وكانت همته دائرة عليها حائمة حولها. فلهذا نصيب وافر من قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى: إن الفجار لفي جحيم، وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. ثم قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر. يبقى ابن القيم استطرد إلى ذكر أسباب انشراح الصدر لما تكلم عن الصدقة وجود النبي عليه الصلاة والسلام وكرمه وسخائه وبذله وإيثاره إيثار غيره على نفسه بما يحتاج إليه، قال لذلك كان أشرح الناس صدرا، فذكر أن الصدقة من أسباب انشراح الصدر. فلما ذكر أن الصدقة من أسباب انشراح الصدر استطرد إلى ذكر أسباب انشراح الصدر، ثم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، فهو عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة وقرة العين ما خص به من الشرح الحسي، وأكمل الخلق متابعة له أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين. يبقى خلي بالك بقى، كان عليه الصلاة والسلام أشرح الناس صدرا، لماذا؟ لأن كل صفات وأسباب انشراح الصدر اجتمعت فيه. فإذا أردت أن يشرح الله صدرك فاتبعه واقتدي به واقتفي أثره، فأكمل الخلق متابعة له أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين، ولا حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال. فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا ويوفقنا ويهدينا أن نحرص على الاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام والاقتداء به واتباعه والتمسك بسنته في حياتنا كلها، نومنا ويقظتنا وعبادتنا، أن نكون في كل ذلك على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. كما قال بعض السلف: إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. سعادتك في الدنيا وفي الآخرة على قدر اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام، فكلما ازددت من الاتباع كلما ازددت من السعادة. قال: وهكذا لأتباعه صلى الله عليه وسلم نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فإذا أردت أن يعصمك الله من الناس فكن متبعا لنبيك عليه الصلاة والسلام. فلأتباعه نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاع عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة. فمستقل ومستكثر، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.